بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. وقد بدأ الشيخ بالحديث عن أو عرفنا بالأمس الجهاد لغة بأنه بذل الطاقة والوسع، وتكلمنا عن الطاقة والوسع بالنسبة لما شرعه الله عز وجل للمسلمين من طاقة ووسع لا سبيل لتنميته ولا رقيه إلا من خلال الوحي، وكيف ارتقى الرب بطاقات المسلمين بحيث أعطى الرجل منهم أعطاء أمة. ثم بدأ الشيخ في التعريف في بيان حكم الجهاد، فقال: وهو فرض كفاية. ومعنى فرض كفاية، احنا ذكرنا قاعدة فرض الكفاية، أن كل فرض كفاية من شاءه فرض عين. يبقى لحظة عدوان غير المسلمين على المسلمين يتعين على جميع المسلمين الدفع، فإن وجدت الفئة التي تكفي للدفع يتحول فرض العين لفرض كفاية. وده معنى فرض الكفاية. فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس، وإن لم يقم به من يكفي أثم جميع الناس. واضح المعنى؟ طبعا فرضية الكفاية والعين قد تختلف من وقت لوقت ومن ساعة لساعة ومن جبهة لجبهة. قد يكون الجهاد فرض كفاية في جبهة وجد فيها من يكفي، وفي جبهة أخرى فرض عين لأن لم يوجد من يكفي للدفع. إذن فرضية الكفاية فرضية العين تختلف من وقت لوقت ومن ساعة لساعة ومن ظرف لظرف. اللهم أمين. قال: ويسن مع قيام من يكفي به، يعني يصبح الجهاد سنة مع قيام من يكفي به. إن وجد من يكفي في حق ما زاد على حد الكفاية هو مسنون ومشروع. للأحاديث التي يعني حضت على هذا، منها ما رواه أبو داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله لا يكفره بذنب ولا يخرج عن الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله تعالى إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والثالث الإيمان بالأقدار. الإيمان بالأقدار. يبقى ثلاثة من أصل الإيمان: ألا يكفر المسلم بذنب، إن الجهاد ماض إلى خمس ساعة حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، والإيمان بالأقدار. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجب الجهاد إلا على ذكر حر مسلم مكلف. يبقى ذكر شروط الجهاد، أنه على الحر لأن العبد غير مكلف بالجهاد، على المسلم لأن غير المسلم يدفع الجزية غير مكلف بالجهاد. يبقى الحر الذكر في الأول لأن الأنثى أيضا غير مكلفة بالجهاد. قال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فجعل المرأة زيها زي اليتيم، زي الشيخ الهرمي اللي إيه حيل بينه وبين الجهاد لمرضه ولكبره. يبقى على كل ذكر حر مسلم مكلف صحيح، أي صحيح البدن. وضحت؟ قوله مكلف، التكليف شرط، على أن الطفل الصغير غير مكلف بالجهاد. وقال صحيح يعني سالم من العمى من العرج من المرض، لأن كل دول أصحاب أعذار الرب عذرهم في القرآن. قال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فعافى أصحاب الأعذار من جهد. لكن حقيقة الصحابة رغم الشروط اللي ذكرها الشيخ دي، الصحابة حالهم كان عجب. إيه والله، يعني القرآن يحكي لنا مواقف، فيقول تعالى عن أصحاب الأعذار المعذورين: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يعني رغم أنهم لا يملكوا آلة الحرب ولا عدة الحرب، جاءوا يطلبوا الجهاد وحيل بينهم وبينه العجز. الأمر كان بالنسبة لهم مزعج جدا، لم يتوقف لهم دمع ولا بكاء، بل حتى أصحاب الأعذار اللي ذكرت كلها هنقول الذكر وفيت به النساء، شرط الذكور وفي به النساء. النساء اكتتب، ولولا أن النبي رده ما رجع، لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نساء إلا أعداد محدودة كانوا بيخرجوا لتضميد الجرحى وسقاية الظمأ وكده. فبعدد المحدود 5-6، ومع أن النساء ما خرجنا إلا تضميد الجراح، إذا احتدم القتال كان لهن مواقف الحقيقة تحير. يعني أم سليم بنت ملحان امرأة أم أنس بن مالك، وكانت الحقيقة لها منزلة خاصة. أم سليم دي آية، آية في أدبها وخلقها وعلمها ودينها وعطائها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاملها معاملة نساء، يعني استثناها من بين النساء في المعاملة. أم سليم هي اللي جابت ابنها أنس وتبرعت به للرسول صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله غليمك أنس أنيس اجعله في خدمتك، في التي وضعت ولدها وكان طفل 10 سنوات، أقام مع النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه تطوعا. ليها مواقف بطولة، وكان هي أختها أم ملحان، أختها أم ملحان، أم ملحان بنت حرام، وهي أم سليم بنت حرام بنت ملحان استغفر الله. هي وأختها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم معاملة اختلفت على كل نساء. ما قال النبي في بيت امرأة أجنبية قط إلا أم سليم وأختها أم حرام بنت ملحان. يبقى أم سليم بنت ملحان وأم حرام بنت ملحان، كان يقل في بيتها. والعلماء حاروا، هل هي محارمة؟ هل يربطها بها به يعني رضاعة؟ ابن حجر العسقلاني قال الحقيقة كل المبررات اللي ذكرت لم تثبت بنص يعول عليه، لكن الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم خص هاتين من بين نساء الصحابة جميعا بمعاملة خاصة لأنهن فوق الشبهات. لما تدرس حياة الاثنين تحير، امرأة مش رجل. أم سليم دي كانت أمه، أم حرام نفس وضع، واثنين أخوات أختين، يعني أم أنس وخالته. أم سليم في أحد هي كانت تزوجها أبو طلحة، بعد من زوجها الأولاني تزوج أبو طلحة. أبو طلحة هم تقدم ليها كان كافر مشرك، فأبت النكاح، لكن حقيقة إبائها كان يبين لك أنها أمه. أبو طلحة من الشخصيات العسكرية القوية جدا اللي يرجى بها أنها تدفع عن أمه. فلما تقدم لمسلي قالت مثلك لا يرد، مثلك رد، لكني امرأة مسلمة وأنت مشرك، فهل لا أسلمت فجعلت إسلامك لي مهرة؟
رضي الله.
شوف بس العقل يوصل بها حد فين. عايزة تكسب المسلمين أبو طلحة فتضحي بمهرها وتكتفي بإسلامه، فأسلم وجعلت إسلامه مهرها. يقول الإمام القرطبي: وما علمت امرأة أغلى مهرا من أم سليم. أسلم أبو طلحة وكان أمه في أحد. وأنا خلي بالك ده معها أولادها كلهم ما شاء الله أبطال. أنس بن مالك من أصغرهم، لكن ده أنس ليه أخوه البراء بن مالك وعامر بن مالك صناديد في القتال. آيات البراء بن مالك كان أصعب الجبال وأصعب المواقف العسكرية تجد فيها البراء. لدرجة ان لو في طريق يصل العدو الناس هتلف فيه طويل، ويقدر يختصره في وعورة شديدة جدا، يطلع جبال ينزل جبال زي اخواننا اليوم. انا لما عشق الجبال كان البراء كده يختصر هو الطريق ليلقى العدو واحد. لدرجة سيدنا عمر الخطاب خاف يقول له جيش يدوه اي قيادة لان هياخد الجلود معاه في المفازات الصعبة دي. فقال: لا تولوا البراء قيادة في الجيش لانه هلكة المهلكة. ومع هذا كان البراء مستجاب الدعوة. وفيه حديث: رب اشعث اغبر ذو طمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. قال: ومن هم البراء بن مالك. رغم فقره كان قوة ضاربة في الحرب، كان آية في صلته بربه لو أقسم على الله لأبر مستجاب الدعوة. موته كان آية. لما طال حصار المسلمين للفرس في حصن ضخم وسور عالي جدا مش عارفين يوصلوا لهم، قال يا براء: ألم يقل النبي فيك كذا؟ هل لا دعوت الله أن يفتح علينا الحصن؟ قال: دعوني توضأ صلى ركعتين ودع دعوتي، اللهم انصرنا على عدونا وعدوك وارزقنا شهادة في سبيلك. ثم قال: احملوني على المنجنيق، حطوني أنا مكان القذيفة. انت متخيل الكلام ده؟ حطوني أنا مكان القذيفة وخلوا المنجنيق يحذفني فوق الحصن، يرميه في الهواء مكان المقذوف وينزل فوق الحصن. مش عارف يفتح الحصن.
هذه في اليمامة
في حرب فارس. فالشاهد حطوه بالفعل وحذفوه، فهم واقفين خلف الحصن محصنين من جوه، لا واحد نزلهم من السماء، فمن الرعب جريوا فتح الباب وعاجلوه بضربه فنال الشهادة وفتح الباب. الصحابة دخلوا من شدة الرعب فر القوم، فتحقق الدعوتين، نال الشهادة وتحقق النصر. عامر ده كان لا يكن، يوم ما مرض وتأخر في معركة فقعد ينشد شعرا، فأنس يقول: عجبنا عامر بن مالك يقول شعرا، ما تعودناش ده مقاتل من ساعة ما يصحى لغاية ما ينام في الجبهات. بيت عجيب أم سليم دي حاجة تزهل العقل. صحيح صحيح. فقالوا: عامر بن مالك ينظم شعرا؟ قال: قتلت بسيف هذا 70 رجلا، فلما أعيان المرض حننت للجهاد، فلم أجد إمامي ما أسلي به نفسي إلا أبياتا تشحذ همتي وتقوم عزيمتي. فبيت كان عجيب. الشاهد لما أسلم أبو طلحة وتزوجها، هي اللي حصلت معها القصة بتاعت الطفل اللي مرض، هي دي. دي بالمقاييس العقلية كلها القصة دي لم تتكرر في التاريخ البشري كله إلا مع المسلمين. زوج هيسافر ويرجع من السفر وسيب ابنه مريض، وليلة قدومه تتزين وتسمح لها معاها بعد ما سدت ابنها، كفنته سدته وغطته على فراشه، فبيقول لها ما حال ابني؟ قالت كأسكني سكن نفسه، سكن نفسه مش نفسه، سكن نفسه ولعله في خير مستراح. سمحت له ينام معها. بعد ما هدأ واستراح من السفر قالت جارا لي لنا كان لأحد الناس عنده أمام جاء أطلبها فولولت امرأته ولول هو، قال ويحهم ويحهم، ألم يقل تعالى إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانة، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة أن تملك ولا تأخذ مخانك؟ قالت يا أبا طلحة ولدنا أمانة ائتمننا الرب عليها وقد استرد البارحة أمانته.
هذه قلبها قلب رجال يا شيخ. والله يا أخي عجيب. وهي رجال يقول
هاي رجال. ورجال فين يا أبويا؟ دي أم سليم ملهاش وصف تاني إلا أم سليم بنت محمد.
لا رجال ولا مرأة.
أنا بحكي الكلام ده يا أخونا لأن دي إحنا إذا كنا النساء أعذرنا، لكن حقيقة الصحابة كنا آيات. هذه واحدة أنا بضرب بس مثال بمثل بواحدة. فولول هو حديث عهد الإسلام وهي صحابة قدم، فلما قال أي حكي تركتني أتلطخ بك وولدي مثلي في بيتي، والله لا أشكو أنك رسول الله أشكي. طب أشكي من أم سليم؟ ده أم سليم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرفها جيدا، يعرف من أم سليم. قال أبا طلحة أمه ومات بين يديها وكفنت في يديها وغسلت بيديها وسجت واحتملت آلامها وآثرت ألا تشقيك حال سفرك وأذنت لك أن تبيت معها وتتعرس بها وهي أمه. فين مشاعر الأب جنب مشاعر الأم؟ أنت بتصوت ليه؟ مين اللي أخو مشاعر أنت اللي هي؟ درس الحقيقة. فأبو طلحة إيه عارف بقى اللي حطت عليه جرد المية برد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يبارك لكم في ليلتكم، رزق في هذه الليلة بولد، رزق بعشرة من حملة القرآن حفظا وتفسيرا. إيه دي أم سليم؟ الشهد يوم أحد لما حمي الوطيس في الجولة الثانية وحوصر النبي صلى الله عليه وسلم وحاصره المشركون في جبل أحد، أم سليم لما قتل تسعة من المدافعين عنه ولم يبقى إلا طلحة وسعد تلثمت وحملت سيفها ولبست درعها وأخذت تدفع النبي سيفها بسيفها. ابنها أصيب فبرضمت جراحة، قالت كل مصيبة درس لتهون. زوجها أصيب قالت كل مصيبة درس لتهون، وظلت تدفع حتى جرحت هي. فلما سقط الأرض زحفت تضمد جراح زوجها وولدها حتى يدفع عن رسول الله. إيه ده؟ إيه ده؟ دي امرأة المعثورة؟ احنا فمش دول أمم أم حرام أختها؟ يعني الحديث صحيح تقول قال كان النبي يقيل عندها وعند اختها. ام سلم كانت عجيبه، اول ما النبي صلى الله عليه وسلم يقيل فكانت الوساده بتاعته جلد زي كده حشو اليف. عرق النبي يسيل عليها تنزع العرق في قاروره طيبها، فلما راى النبي قال ما هذا ام سلم؟ قالت يا رسول الله اردت ان اطيب طيبنا بعرقك فهو اطيب من الطيب. أم حرام تقول قال النبي في بيتي فقام مبتسما أختها. الاثنين دول نسيج وحده. قالت قال النبي في بيتي فقام مبتسما. قالت قلت ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أناس من أمتي يركبون السبج هذا البحر ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة يقاتلون في سبيل الله؟ قالت يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم. قال أنت منهم. قالت ثم عاد فقال، فقام مبتسما، قالت قلت ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أناس من أمتي يركبون ثبت هذا البحر ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة يقاتلون في سبيل الله. قالت أدعو الله أن أكون منهم. قال أنت من الأولين. فكانت أول شهيدة في البحر قتلت في قبرص، فتح قبرص. لا هتقول إيه ده إذا كان اشترط الذكورة، فالنساء الحقيقة كنا أمة نسيبة بنت كعب ولغيرها، نتكلم عن مين؟ اشترط الحرية، العبيد كانوا صناديد، بلال كان أمة، بلال كان أمة، زيد بن حارثة قاد جيوش المسلمين. أنا تتبعت ذهلت من أول السيرة اللي بدأت حتى نال شهادة زيد بن حارثة في مؤتة. كل الغزوات والسرايا اللي انعقدت في هذا الوقت 50% منها كانت بقيادة زيد بن حارثة، وكان بيقود الجيش اليمين أبو بكر وعمر وطلحة والزبير وعلي وعثمان وخالد زيد، بل فيهم سرية لقبت باسمه لغاية النهاردة كل كتب السيرة تذكرها سرية زيد بن حارثة. الغزوة اللي قتل فيها مؤتة كان هو القائد الأول، وتحت لوائه أسد الله في أرض جعفر بن أبي طالب، وواحد من النقباء الاثناشر عبد الله بن رواحة، وسيف الله المسلوخ خالد بن الوليد كان جندي من جنوده. العبودية نفسها والرق ما حجب العبيد عن مصر. يبقى اشترط الذكورة ورأينا، اشترط الحرية ورأينا، اشترط التكليف وأطفال المسلمين كان حاجة تحير. اللي قتل أبو جهل معوذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن جموح. مين معوذ بن عفراء ده؟ مين عفراء؟
اللي ما كان ابن
أمه مش أبوه. السيدة عفراء دي تزوجت رجلين، جابت من الأول أربعة أولاد، جابت ثلاثة وبعدين طلقت ثلاثة قط تزوجها الثاني، جابت منه ولدين ورجعت لزوجها الأولين جابت منه ولد، بقيوا ستة. قدمت الستة شهداء وكلما استشهد واحد قدمت أخوه. وكانوا يقدموا بطولات. معوذ ده دخل المعركة في بدر عمره 14 سنة. يا مرحبا يا مرحبا تفضل. ف14 عام ويخرج يقول عبد الرحمن بن عوف لما أخذت موقفي يوم بدر وإذا بطفل يأخذ على يدي عن يميني، قال يا عم يا عم. قلت ما شأنك؟ تخيل ان ده خارج من المدينة لبدر 145 كيلو مشاع رجليه وراه يقاتل، يا عم يا عم. قال ما شأنك؟ قلت أين عمرو بن هشام؟ قلت ما شأنك عمرو بن هشام؟ قال بلغني أنه سب رسول الله. ده كل خبر بلغه أن سب رسول الله. فعاهدت ربي وأمي على ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. قال وإذا بطفل آخر عن يساري يأخذ على يدي، وقال نفس العبارات، وخلي بالنا ده من بيت وده من بيت وكلاهما في نفس السن. يقول عبد الرحمن بن عوف فوجدت في نفسي، الواحد يقاتل وجنبيه اثنين رجال يحمي ظهره وأنا معاه طفلين. قال فلما رأيت عمرو بن هشام قلت هذا صاحبكم أبو جهل. يقول فانطلق من جواري كما ينطلق السهم من غمده. فلم يزال يثبتاه يضربه واحد عن يمين وشماله اللي على يمينه لغاية قطع ايديه ورجليه الاثنين, ده قطع ايده اليمين ورجله اليمين, ده قطع ايده الشمال ورجله الشمال, لغاية ما وقع مع الفرس. اول ما وقع سيدنا انس بن مالك سيدنا عبد الله مسعود ركبه زي البخل, وهو اللي جز راسه قطع رقبته. لما ضربوه وقع طلع يجر اثنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله, ده يقول له انا قتلت ابو جهل وانا قتلت ابو جهل. قال امسحتم الدماء عن سيفكم؟ قال لا. قال ارني السيفين. فلما راى السيفين قال كلاكم قتل. ايه ده, ده الاطفال
هم اللي بداوا بضربه.
ايوه,
بعض كتب السير ذكرت انهم اجهزوا عليه يعني
وجدوهم القيام. لا لا يا مولانا, اللي اجهز عليه ابن مسعود, لكن هم اللي اثبتاه اللي شلوه. عبد الله مسعود هو اللي ركبه. فلما ركبه حتى على كتافه سيدنا ابن مسعود كان معاه سيف متلم, متلم لا حد له. ولما تعين القتال قال يا رسول الله لا املك غير هذا السيف الذي ذهب حد ابيه اقاتل. قال قاتل. قال اذا دعوا لي ابا جهل, سيبوا لي القاتل على الخطوة مسلحة انا اتفضل. فلما يعني امتطاه وركب على كتفه ابو جهل شاف رجله عرفها. قال من؟ قال ابن ام عبد. قال انه مرتقا صعب يا رويعي الغنم. قال يا صعب اليوم ابا حكم خذها من يميني. جاب سيفه عنقه عكف مش جايب. فابو جهل كان وضع سيفه في جنبه وسن حده وضع فيه ثم ليقتل به رسول الله. فلما الاولاد اثبتوه ما قدرش حرك سيف, ابن مسعود استله وجزوا به, خلص على راسه بالكامل واخذ الراس من اذنه للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو كان قطع اذن عبد الله مسعود لما نزل سوره الرحمن. فلما راه النبي تبسم قال ابن مسعود اذن باذن والراس زياده. في حتى مش حتى في الموت ده, فيه نزلت ايه ان الكبر ده ليفارقه وهو في قاع جهنم
حتى هو في النار.
وهو في النار. ابن القيم له تعليق عجيب يقول من مرض مرض الكبر لا يفارقه ولو كان في قاع جهنم. ثم استدل بهذا الايه, هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا من وصلنات. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم, انتم قدمتم لنا في بئس القرار. قالوا ربنا من قدم هذا لنا هذا فزدوا عذابا ضعفا في النار. وقالوا, يقول المفسرون نزلت في ابو جهل واعوانه, وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم الاشرار كبلال وصهيب وعمار, اتخذناهم سخريا يعني من شده السخريه بهم ما عادش لهم اثر, ام زاغت عنهم الابصار لشده حقارتهم. فتخيل ان الكبر ده في راسه وهو في قاع جهنم.
يا رب رحمتك.
اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. فالكبر مش في الدنيا بس, لا لا, وصلت. فاذا ندرك حتى الاعذار التي عذر الشارع بها والتكاليف التي تكلف الشارع بها الناس دونها, طلب شرط الصحه عدم المرض. مرضى الصحابه كلهم قاتلوا. عبد الله بن عمرو, عمرو بن الجموح ابو معوذ, معاذ خرج للقتال في احد وهو اعرج, اخترى معها اولاده في بدر وطلع اولاده في احد. قال لا فاتني بدر ولن يفوتني مشهد احد. يا ابتي ان الله قد اعذرك بنص ليس على جت فيه ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على الحرج. قال اني لاود ان اركل بعرجتي الى الجنه. فلم يزل يقاتل حتى نال الشهاده. بل هذا عبد الله بن مكتوم لما نزلت الايه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الايه في البدايه لم ينزل فيها غير الضرر, لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله باموال انفسهم, فضل الله المجاهدين باموال انفسهم على القاعدين درجه. لما نزلت نحب ابن ام مكتوم البكاء, قال يا رسول الله ما ذنبي الا استوي بالمؤمنين وانا اعمى حيل بيني وبين القتال. فاذا برب العباد ينزل الاغاثه العاجله هذه الزياده, وربنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل يقول له ضع هذه في هذه الايه, لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر. نزلت فيه خصيصا ابن مكتوب. ومع هذا
كان كلما سمع المنادي ينادي يا خير الله اركبي كان أول من يكتذب. فالرسول عشان أعوذ صلى الله عليه وسلم 50% من الغزوات الرسول غزاها كان يجعل ابن أم مكتوم أمير على المدينة حاكم المدينة في غير جيش المسلمين. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم اكتتب قال يا ابن مكتوم نكفيك المؤمنة ورب العباد عذرك، ده انت جالك نص مخصوص، جالك نص باسمك. قال لا تحرموني الفضل أذهب معكم. قالوا كيف تفعل؟ قال وجه سيم سهمي وأنا أرمي متوكلا على ربي. فكان يوجه سهمه ويقول بسم الله ما رمى سهما إلا أصاب. فإن كان هذا حال أصحاب الأعذار فماذا نقول نحن لربنا غدا؟ إحنا ذكرنا الشروط للشروط كلها في الجهاد وما فعله الصحابة رغم هذه الشروط. قال ويجد مع مسافة قصر ما يحمله أو ويجد، يبقى الشرط احنا شكلنا كم شرط؟ ذكر حر مسلم مكلف صحيح، خمس شروط هم. السادس يجد مع مسافة قصر ما يحمله، يلاقي ايه الراحلة اللي تحمله.
وده ما في راحلة شيء
يا مولانا مش تعاقبوا، منهم اللي تعاقبوا منهم خدها ماشي. وفين؟ في تبوك 700 كيلو سفر يا مولانا من المدينة لتبوك، كان يتعاقب الخمسة على البعير، يعني كل واحد فيهم ركب سبع الطريق خمس الطريق،
ولكن لا يبحث على الرفقة ويريد
أن قال وسنة شيع الغازي لا تلقيه، يعني الناس بتستقبل اللي قادم السفر. الغازي كان يشيعوه ودعوه، أبو بكر الصديق يعني هؤلاء بس، وهو خليفة المسلمين. الرسول عقد لواء الحرب آخر حياته، آخر جيش عقد لواءه كان جيش أسامة بن زيد، وأسامة كان شاب 17 سنة. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أصر أن يمضي الجيش رغم حاجة الأمة للجيش. قال والله لا أنكس راية عقدها رسول الله بيدي، ولو تخطفت أمهات المؤمنين السبع. هندافع عن الشيوخ عنها. وبالفعل تولى قيادة الجيوش في حروب الرد أبو بكر هو 61 سنة، 61 سنة، بل رحم الله عمار بن ياسر ظل يقاتل حتى تجاوز 90 وهو في 90 ابن 90. فلما نادى المنادي يا خير الله اركبي كان أول راكب. قالوا يا صحابي رسول الله نكفيك المؤنة. قال وهل أبقت لنا آية النفير جانبا ننام عليه؟ يقول تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، فوالذي نفسي بيده لو لم ينفر منكم واحد لنفرت وحدي. وابن 90 سنة.
من هذا؟
عمار بن ياسر. الله يلطف بينا ويلطف بعباده. وغيرهم يا مولانا اللي أشد منهم في السن، من كان مستشار النبي العسكري في أحد في الخندق؟ سلمان الفارسي. كان سنه كام؟ 240 سنة. 240 سنة في أحد كان أكثر من 240. هو أسلم عمره 240 ومات عمره 250. وكان سلمان فارسي وكان يقاتل مع المسلمين ومن أوائل من يكتتبوا في هذه السن. كل سنة طيبين. فسيدنا أبو بكر خرج بنفسه ليشيع جيش أسامة، فسيدنا أسامة اتاخد وقال يا أمير المؤمنين يعني ما يصحش أنك أنت تمشي وأنا راكب. قال يا أسامة أتجاهد أنت في سبيل الله وتظن علينا أن نغبر أقدامنا معك؟ ليه؟ لأن ربنا أقسم يا أخوانا حتى بالتراب اللي بيمشي عليه المجاهد. قال تعالى فأثرنا به نقعة، النقعة تراب الحرب، رب العباد أقسم به وسمي بأطيب تراب. ورحم الله عبد الله المبارك لما أرسل رسالته لعبد الحرمين فضيل المعياض وهو يقاتل في الجبهات وكلاهما عالم ند، فقال له يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم، عدين بالشم مسك وعنبر، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، وهد السنابك والتراب الأطيب. وهد السنابك الحوافر بتاع الخير لما بتضرب الصخر بأقدامها بتطلع شرار ودخان، فبقول ده الطيب بتاعنا اللي بنشمه. ونحن عبيرنا وهد السنابك والتراب الأطيب، الغبار يسيره. ولقد أتانا من مقال نبينا خبرا صحيحا صادقا لا يكذب، لا يستوي دخان خيل الله في أنف امرئ ولهيب نار تلهب. ولهيب نار اللي دخل في أنفه ونخشيشه تراب الحرب لا تدخله النار قط. لا يستوي دخان خيل الله في أنف امرئ ولهيب نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. إخواننا دول ناس فهموا.
معلش سلمان ما كان مستشار
في الخندق، هو اللي أشار بقصة الخندق وحفر الخندق، ده كان رئيس سلمان. ولذلك لغاية النهاردة منطقة المساجد السبعة دي أماكن الخامس سبعة نصبة يوم الخندق، هتلاقي أعلى الجبل مسجد رسول الله، تحت منه مباشرة مسجد سلمان، وبعديه أبو بكر، وبعديه عمر، وبعديه سيدنا عثمان مكان الشارع للتخت، سيدنا عارف الأخ خلص. فكان سلمان مقدم على الخلفاء الراشدين أربعة في هذه الغزوة.
المسجد مكان النبي، المسجد اللي هو بالجبل
ده مكان الخيمة اللي الرسول كان قاعد فيه. الدولة العثمانية عملوا مسجد عشان حافظ على المكان. لكن على فكرة بالمناسبة دي فيها أثر لابن عمر عجيب، يقول لما كان النبي في خيمته هذه دعا الله يوم الاثنين فلم يستجب له، ودعاه يوم الثلاثاء فلم يستجب له، ودعاه يوم الأربعاء فاستجيب له عصره. فكنت، ابن عمر يقول، إذا كان لي حاجة لله أو عند أحد من عباده جئت هذا الموضع اللي كان فيه رسول الله عصر يوم الأربعاء فدعوت الله فلم ترد لي فيه دعوة. المكان اللي فوق، مكان الخيمة اللي فوق، هي في منطقة سبع مساجد. عز من يفطل هذه الأثار من الناس كده. قال وسنة شيع الغازي لا تلقيه، وأفضل متطوع به الجهاد، يعني أفضل ما يتطوع البعض به في حياته الجهاد. فحديث معاذ بن جبل لما قال ألها أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، قال بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه أعلى ما فيه.
سنامه ولا سنامه؟
سنامه، فيقال السنام والسنام، الجهاد في سبيل الله. السنام اللي هو أعلى ما في الجمل، اللي بتربط به هو وشه وراسه. وقيل السنام اللي على أعلى مكان في ظهره. قال وغزو البحر أفضل، وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين. طيب، هي فيه تكتين بس حب أوضح. هو قال وغزو البحر أفضل، أفضل من غزو البر. ليه؟
مخاطر،
وليها علاقة بالبقية العبارة اللي قالها، قال وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين. في حديث وارد أن الشهيد يغفر له بأول قطرة من دمه جميع ذنوبه إلا الدين، ويمضي له كل ما كان يعمل من الصالحات إلى قيام الساعة. كل الطاعات اللي كان بيأديها كل يوم هيستمر أجرها معاه إلى قيام الساعة. لكن الحقيقة في حديث عجيب، وإن كان في ضعف لا البعض ضعفه، لكن حديث عجيب في شهيد البحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهيد البحر يكتب له مثل أجري شهيد البر، ويغفر له بأول قطرة من دمه جميع ذنوبه حتى الدين، ويكتب له كل ما كان يعمل من الصالحات إلى يقيم الساعة. وعشان كده الشيخ يعني إدى الإشارة دي لما قال: وغزو البحر أفضل، لأن أجر شهيد البحر أعلى بكثير من شهيد البر.
إشارة لمن يفهمها. إشارة لمن يفهمها.
إشارة لفهم. فطبعا الدين ومظلم العباد دي لا تغفر إلا بالتوبة، إلا شهيد البحر اللي السستي. ولا يسقط حق الأدمي، حقوق العباد لا تسقط، وفرائض الله لا تسقط. يبقى مغفرة الذنوب الكبائر باقية، تحتاج منا التوبة عشان ربنا يكرمنا ذلك.
يعني ولا يتطوع، ولا يتطوع.
قال: ولا يتطوع به مدين، أي بالجهاد، لا وفاء له. يعني لا يتطوع به أي بالجهاد مدين، يعني عليه دين الأدمي، لا وفاء له سواء كان الدين حالا أو مؤجلا إلا بإذن غريب. لازم يستأذن غريمه صاحب الدين. الدين يا أخوانا يعطي صاحب الدين الحق في منع المدين من السفر عموما، لا للجهاد ولا لغيره. من حق المدين ان لا يسافر، من حق الدائن ان يمنع المدين من السفر لاي سفر، للحج، للحج الفريضة، للجهاد الفريضة، للعمل، اي سفر يخشى معه الا يوفى دينه من حقه يمنعه. وفي كل هذه الاحوال يشرع استئذان لغريب، ان استأذنه اذن خلاص. قال: ولا، يبقى ولا يتطوع تكمل من احد، من احد ابويه حر مسلم الا باذنه.
من من
اه
من احد ابويه مش من
من انا ولا من احد ابويه حر مسلم الا باذن الاب. يبقى لو الاب والام احياء ومسلمين وأحرار لازم يستأذنوا. إيه؟ الجمهور إحنا قلنا هو
حديث في نص الحديث
يا مولانا. الجمهور الأئمة الأربعة متفقين بل كل الأئمة متفقين أن الأب إذا كان حي والجهاد فرض كفاية، طاعة الأبوين فرض عين، والجهاد في وقت كونه فرض كفاية لابد من استئذان الأبوين. فإن تحول الجهاد لفرض عين في هذه الحالة لا يستأذن أحد،
هو إذا دخل عدو أرض المسلمين
خلاص يبقى ده اسمه فرض عين. إن وجد من يكفي وتحول لفرض كفاية أصبح أي مسافر لابد أن يستأذن الوالدين. وصلت؟ يبقى اللي بيحدد متى يجب الاستئذان كون الجهاد فرض عين وفرض كفاية. في حال كونه فرض كفاية طاعة الأبوين فرض عين ولا بد من الاستئذان.
يكون فرض عين في الجهاد نشر الدعوة
في الحالتين يا ابني، ما فيش فرض كفاية إلا ما شاء فرض عين وقد يتحول لفرض كفاية. فرض كفاية أنت ما حضرتش معنا من البداية. إذا وجد من يكفي في أي مرحلة من المراحل يتحول جهاد فرض كفاية. ماشي. لكن إن كانوا غير مسلمين ما لهمش إذن، وإن كان رقيق برضه ما لهمش إذن، وكذلك إن كانوا مجانين. حكم الرباط: ويسن الرباط وهو لزوم الصغر للجهاد. الرباط وهو لزوم الصغر، يبقى الرباط إن يلزم الجبهة واستقر فيها يدفع عن الأمة في أي وقت العدو تحرك، لأن في أوقات ما فيش حرب فيها.
سنية الرباط
في أيوة.
حال وجود
حال عدم وجود القتال يشرع الرباط. لما حارس الحدود يا مولانا
الجيوش،
ومش الجيوش، الجيوش الرسمية شيء والتطوع شيء آخر. يسن لنا هذا من غير حتى ما نكون شركاء في الجيوش، ان احنا نرابط نحمي ثغور المسلمين واعراضهم. قال واقل الرباط ساعة. ها لكن الامام احمد يعني قال يوم او ليلة، نهار او ليلة،
يوم او ليلة.
وتمامه 40 يوما للحديث، حديث من عمر قال تمام الرباط 40 يوما. فالرباط يوم وليلة، يعني الحديث يعني عينان لتمسه بالنار، عين بكت من خشية الله، عين باتت تحرس في سبيل الله. بالمناسبة دي كنا في أمريكا، فإخواننا في منطقة نيوجيرسي المسلمين ما شاء الله خدوا مسجد، مبنى كبير، وعملوا مسجد يعني بدأوا يحزموه من حوله، وخدوا كل المساكن تأجروها لغاية ما أصبحت المنطقة بالكامل بتاعتهم. فحواليهم عصابات المجرمين، فهم عاملين حراسة منهم يحموا منطقتهم. الحرامية المجرمين دول يخافوا من أي يعتدوا على كل أمريكان، فإن قال مسلم يسبوه، يأبوا جدا المسلمين. الشاهد كانوا بدأ ينطلقوا في السجون، بدأ يسلم عليهم عدد، فكان موقف طريف جدا. لاعب سلة ما شاء الله طوله 2 متر وشوية وعرضه أكثر من متر، أسلم ولسه خرج من السجن لسه حديث بإسلام، فقاعدين بيدوا الدرس والسيرة والرسول ازاي دعا وازاي دعا الناس وازاي دعوة الناس وكده. فذكروا الحديث ده، عيناني لا تمسهم النار. فقال لهم طيب نفسي يعني أعمل رباط ليلة يا عم، انت حديث أحد بإسلام؟ قال له لا اسمه. فدول حراسة على مطعم بيتزا ومعهم مسدس وبيت اللي كله صاحي ما نمشي. فحرامي حظه يعني عسر، دخل على المطعم وهو واقف، اول ما شافه راح جاري عليه شيطه بالشلوط، قلبه في الارض وراح نام عليه. فطبعا هجمه، بقول لك 200 وشوية وعرضه متر ما شاء الله. باب اول ما نام عليه وراح مطلع مسدس حطه في راسه ودكها بيموت تحت منه. فقال له ايه؟ اسلم تسلم. شوف بس الناس اللي على فطرتها، اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين. فرجل من الرعب قال له طب ازاي اسلم؟ قال له قل اشهد ان الله اشهد المنصور. المهم هو تحته، فقال الشهاده قدامه قالها وراه بالعربي والانجليزي، راح قايم من عليه واخده بالحب، اخويا حبيبي وانبي، حط مسدس في جيبه، قال له انت الان مسلم، انت اخويا، تعال معايا الجامع. راح الجامع واسلم وحسن واسلام. فاصبحت طرفة يتندر بيها، اسلم تسلم يؤتك الله اجرك. قال وهو اي الرباط افضل من المقام بمكة، يعني الحراسة على الثغور افضل في اجرها من البقاء بمكة. قال وافضله ما كان اشد خوفا، افضل الرباط في ساعة الحروب وشدة الخوف. يلا حكم الفرار من الزحف. قال ولا يجوز للمسلمين الفرار من الزحف من مثليهم ولو واحد من الاثنين، وكلمنا فيها بالأمس. قال فإن زادوا عن مثليهم جاز للمسلمين الفرار. طبعا دليل احنا الجيل الأول كانوا كام؟ 10. الهجرة يبقى كده خلصنا، هو ايه اختصر الجهاد اختصار شديد. الهجرة، قال والهجرة واجبة.
قبل ما ندخل الى الهجرة في سؤال،
تفضل.
نسأل عن انواع الجهاد،
جهاد الدفع، جهاد الطلب،
وكنا اذا في معهم شيء ثاني يعني يلحق
الامر. مش عايزين نفصل عشان عايزين نخلص الدرس. نخلص وبعد كده نرد على سيركم بإذن الله. قال والهجرة واجبة وهي الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام. طبعا اللي عايش في دار الكفر الأصل أنه لا يستطيع إقامة دينه، فيشرع له الهجرة لدار الإسلام حتى يستطيع أن يقيم دينه. لكن هل تجوز الإقامة بين الظهرين الكافرين؟ طبعا دي فتوى فقهية، الفقهاء أجازوها بشرطين. الشرط الأول أن يقيم دينه، يقدر يقيم دينه، وأن يظهر هذا الدين ويدعو إليه، لا يمنع من هذا الشعائر. لو وجد الشرطين دول جاز له الإقامة، وبتبقى مرهونة بفترة عمل له أو مهمة رسمية له، شغال عين للمسلمين، شغال داعية هناك، فجوزوها على هذا النحو. إقامة دينه وقدرته على إظهاره دون أن يحال بينه وبين أداء. يبقى الهجرة واجبة على كل من عاجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر أو البدع المضل. طبعا البدع المضل زي ايه؟ زي الشيعة والاعتزال، اللي عاش في وسط الرافض مش قادر يقيم دينه يشرع له الهجرة، لأن القيام بأمر الدين واجب على القادر، والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ واجب. فإن قدر على إظهار دينه في هذا المحل فالهجرة في حقه مسنونة وليست واجب. ماشي؟ ده باختصار. طبعا الهجرة في حديث وارد لا هجرة بعد الفتح، لا ولكن جهاد النونية، لا هجرة بعد الفتح من مكة للمدينة، لكن الهجرة كحكم باقية في الهجرة من بلد الكفر لبلد الإسلام باقية على قيام الساعة. لكن لا هجرة من مكة وقد أسلمت وأسلم أهلها. قال فصل في الأسرى. والأسارى من الكفار على قسمين، قسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان. طبعا ندخل معهم المجانين ومن كان كتابي، وقسم لا يعني لا يكون رقيقا، وهم الرجال البالغون المقاتلون، والإمام فيهم مخير، الإمام فيهم مخير، مخير بين ايه؟ بين قتلهم، لقوله تعالى اقتل المشركين كاف اقتل المشركين، وبين رق ان يخليهم رقيق، وبين استبدالهم بالأسرى بتوعنا، وإما انفداء بمال أو بغير، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب روزها. والفداء بالمال، إما فداء بالمسلمين أسرانا أو فداء بالمال. طيب هنتكلم في دي بالتفصيل، لأن دي الباب الوحيد اللي منه بقي ملك اليمين. ايوه، كل ملك اليمين، كل صور ملك اليمين كان في الجاهلية الاسلام لغاه ولم يبقي الا هذا الجانب، والجانب ده طبعا متعلق بالاسرة اللي احنا اسرناهم، رجال ونساء واطفال. ايهما اصلح للاسرة؟ طبعا المقاتل ده قتل من المسلمين وممكن يرجع يقتل تاني، فامره لولي الامر، ان شاء افتدى اسرانا به لان رجالتنا اولى منه، وان شاء قتله لانه مقاتل زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في احد في بدر، لما وقع في الاسر 70 منهم من قتل، قتل عقبه بن معيط لان ده كان مقاتل عنيد ولو رجع يقتل تاني فقتله، ومنهم من قبل منه الفداء. والفداء إما نفتديه بأسرانا وإما نفتديه بالمال، وضحت؟ أو نسترقه، يبقى الحاكم بين هذه الخيارات الثلاثة. ده بالنسبة للرجال. النساء والأطفال ليسوا مقاتلين. فمن البداية شرع عليهم الرق. الرق يعني ايه؟ لان الغرب بيطنطن والمستشرقين بيطنطنوا والاعلام الغربي كله بيطنطن على مسألة الرق. يا اخواننا الرق شرع في الاسلام بديل للسجن. الاسير دي فين؟ اسرانا بيحطوهم فين؟ في السجون. في السجون. ايهما انفع للانسان وللأمة؟ سجن الاسير ولا انا احطه عند من اسره ياكل ويشرب وينام ويخدمه ويمارس حياته
وينكح بعد
ويتكفل سيده بالانفاق عليه، يتكفل بتزويجه، يتكفل بإعاشته بإقامته، أيهما أنفع للأسير وأنفع للأمة؟ الرق 100%، الرق 100%. وليتهم يعاملوا أسرانا بهذه المعاملة. وصل المعنى؟ فرب العباد
ممكن يفدي نفسه، يفتن نفسه ويتحرر.
فالشارع جعلهم في الرق مش من غير ما يفتدي نفسه. ده الشرع جعل طاعاتنا منها اعتق الرقاب. فعتق الرقاب طاعة، وعتق الرقاب جعله عقوبة. اللي حلف يمين ظهر عقوبتها العتق، اللي مش عارف عمل ايه عقوبتها العتق، اللي عمل ايه عقوبتها العتق. فطولنا فيه رقيق في البلد. رب العباد جعل مصدرهم واحد الحرب، وجعل وسائل اخراجهم عديدة بحيث لا يبقى رقيق. فده يعتق وده يعتق وده يعتق وده يعتق، مش هيبقى رقيق باقي في البلد. وأعطى حق المكاتبة كمان، إن ممكن يعمل عند سيده ويجعل أجره ثمنا لرقبته حتى يعتق. ورب العباد رق قلب سيده عليه، قال وآتوه من مال الله الذي آتاكم، ساعدوا كمان في المكاتبة. وصل المعنى؟ فده حكم الأسارة. طبعا يجب على الحاكم فعل الأصلح من هذه الخيارات، ولا يصح بيع مشترك منهم لكافر. طبعا لو عندنا رقيق ما بيعوش الكافر، لأن الكافر ممكن يجنده ويبقى ضدنا يعمل لنا سلاح، لكن حتى لو يبيع الرقيق يبقى يبيع المسلم. ويحكم بإسلام من لم يبلغ من السبي من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب. يبقى السبي الصغيرين لا يحكم لهم بإسلام إلا بأحد أسباب ثلاثة: أن يسلم أحد أبويه خاصة، أسلم أبوه أسلم أبوه، أو اشتبه مثلا ولد مسلم بكافر. الثاني أن يعدم أحدهما بدارنا. يعني ايه؟ امرأة زنت رقيق وجت بولد وهتقتل للزنا، طيب ابنها يروح فين؟ يؤخذ يعمل معاملة المسلمين ويقال فلان ابن أبيه ربى بالمسلمين. وضحت؟ الحالة الثالثة أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه، يبقى وقع هو في الأسر لوحده، فأصبح هو نفسه يعني لنا أن احنا ندخله في دار الإسلام ونعامله معاملة المسلمين. لأن طبعا هيعيش مع سيده، سيده مسلم هيصلي معاه يصوم معاه يطوعه. قال فإن سباه ذمي فهو على دينه. يبقى لو هيقاتل معنا أهل الكتاب وساب واحد اللي هيسبوه يبقى حكمه ينسب ليهم، لكن لو سباه مسلم وهو طفل ينسب لسيد المسلم. أو سبي مع أبويه فعلى دينهما، هيستمر على دين أبوه. ده بالنسبة للسبي. السلب للقاتل، فصل جديد. قال ومن قتل قتيلا، بس قتل مش لازم قتل ويجز عليه، لو خلص عليه من حقه ياخذ سبيه او اسخنه يبقى كان يقدر ان يقول ايه اسخنه يعني اصابه اصابات بالغه بحيث ان ما اقدرش اتحرك. من حقه ياخد سلاحه. فان قتل قتيلا او اسخنه في حاله الحرب فله سلبه. طب لو قتل اربعه ياخد سلب الاربعه حق. وهو السلب ما عليه كل ما على الكافر او القتيل من ثياب وحلي وسلاح ودبته وكل اللي خرج به وكذا دبته التي خط عليها وما عليها من متاع. طيب ده اسمه السلب. يبقى اللي عليه هو شخصين اسمه ايه السلب. طب لو كان ليه في بلدهم اموال نقدية او خيمة او بيت دي تدخل في غناء ما تدخلش في السلب.
كيف نوصل لها
ايه
في حال الوصول اليها
ما احنا انتصرنا عليه خدناه هو بسلاحه ودبته دول سلبه ودبته حاجته لمن قتله. طب بقيت اموال في البلد اللي فتحناها تبقى غني عن المسلمين توزع كما توزع غني ايه رحله
مرتوح
ايوه رحله خيمته الرحل
اللي هو سلطه.
لا يا مولانا ما احنا قلنا دبته داخله في السلب. الرحل الحاجات اللي بينقل عليها متاعه لانه بيقاتل على فرس وتلاقي معاه جمل حاطط عليه الاكل والشرب والزاد وال يحضرني موقف طريف. السيدة صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب لما الصحابة خرجوا للخندق ولم يبقى مع النساء إلا سيدنا حسان بن ثابت. وسيدنا حسان كان جسمه ضعيف ملوش في القتال رغم أنه شاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوى من دافع بلسانه لكن دفع بدن ضعيف جدا عنده. فالمهم جلسوه حراسة مع النساء فيهودي خبيث من بني قريظة دخل يجوب حول خيام النساء عايز يتأكد فيه رجال ولا لا. السيدة صفية شافته فقالت يا حسان قم فاقتله. قال لا طاقة لي به. فالسيدة صفية لما أدار الرجل ظهره راح تخلع عمود الخيمة الرئيسي. أم الزبير بن عوام وعمة النبي صلى الله عليه وسلم مش واحد عليه فهوت عليه بضربة واحدة قضت عليه. قالت يا حسان قم فخذ سلبة. قال لا حاجة لي به. قالت والله لولا أن امرأة وهو رجل لكنت أحق بسلبه منك. السيدة صفية دي كانت أمة رضي الله عنها رضي الله عنها.
صفية بنت عبد المطلب
هي بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأم الزبير بن عوام أم الزبير
أم الزبير
آه طبعا مش مولانا خرج الزبير. والزبير كان في القتال لا يبارى لا يبارى لا يبارى. في غزوة الخندق اللي عبر الخندق أربعة اللي كهروا خيلهم حتى عبروا على رأس واحد اسمه عمرو بن عبود كان بيعتبروه أقوى مصارع في جزيرة العرب. فأخذ يسخر المسلمين من يبارز من يبارز ثم أخذ يسخر قال تزعمون أن من قتل منكم دخل الجنة ومن قتل منا دخل النار. قالوا اللهم نعم. قال من منكم يود أن يدخل الجنة ليخرج الآن إليه حتى أدخله بسيفي. يسخر المسلمين. أعادها ثلاثا في كل مرة كان يطلع لسيدنا علي المطالب وكان طفل عمره 20 سنة شاب حيدرة. فأول مرة خرج سيدنا علي قال أنا رسول الله. قال لست له الآن لست له علي. ثاني مرة حمية شباب. ثاني مرة عطفة قال له لست لها. في الثالثة قال أنت له. فسيدنا علي سار إليه وسار يتبختر بسيفه. وبعدين خلي بالك ده كان لسه خارجين من حفر الخندق ما فيهم واحد يستطيع المشي. الماشي مش قادر يمشي ويخرج يبارز اقوى مصارع في الجزيره ومصارع على فرس وسيدنا على ارض والفارس كانوا بيعتبروا قوته بمئة راجل فطلع لسيدنا علي قال من القادم قال علي بن ابي طالب قال ابن اخي وصديقي انا لا اود قتلك قال ولكني اريد قتلك قال علي قل ما شئت وارجع فانت صبي قال اخيرك بين امور ثلاثه قال قلها قال الاولى ان تعلن اسلامك قال اتضحك العرب علي وانت صبي قل الثانيه قال ان ترجع جيش المشركين الى مكه قال هذا لا تستطيع امتك قل الثالثه قال ان تبارزني وانت على فرسك وانا رجل على الارض يعني انت ما تسويش واحد على ميه فاخذته العزه بالاسم قال بل الند للند علي اقوى مصارع ويوقن انه ند الشاب من شباب المسلمين بل الند للند علي فنزل على فرسه وهمه عليه بضرب سيدنا علي تلقاه بدرعه واذا بسيف علي الفقر ده كان عجيب ضربه واحده قطع العنق وثبتت الراس على السيف
اسلم
لله لا ده هندسه عاليه جدا جد ما تقوليش هندسه ايه لا مؤاخذه يعني ما تعرفش تعملها في مقاسه لكن كون يضرب الضربه تقطع السيف ويثبت السيف عند نهايه العنق والراس تثبت عليها تقع على الارض دي مسألة يعني مش
مهارة
مهارة غير عادية الشاهد قوة مهارة من كل ناحية الشاهد لما رجع سيدنا علي بالرأس تقدم الرجل الثاني بعديه اسمه ابن نوفل من يبارز طلع له سيدنا زبير ومش قادر يمشي فسيدنا زبير اختصر قال انزل تعالى بارزك انت بقى بشوك عملها فطبعا هو شاف قدام انه عامر قتل هينزل قال لا يا زبير هنزل مع الفرس هبقى عيل ان نزلت هنزل وبقى واحد ند الند مع زبير انا كده مية على واحد فلما ابى النزول سيدنا زبير فجأة مفاجأة عجيبة جدا غرز سهمه في الارض وقفز عليه زي خفص الزانة وهو طائر في الهواء هوى عليه بضرب على مفرق رأسي الضربة عملت ايه فرق الجمجمة والعنق والعمود الفقري لغاية دبره بضربة واحدة فلقوا في القين وقطع ظهر الفرس طب اتحدى اقوى جزار على وجه الارض الان لو عرف يعمل العملة دي في مئزة هو وقف على الارض مش طار في الهواء لكن الضربة على الطاير وهو في الهواء ودوكها في الفرس سيدنا زبير على الارض يفلق الرجل في القين وايه الضربه في العمود الفقري ياخده من فوق من الجمجمه لغايه تحت ده عط ازاي فلق الفرق ده حاجه يعني الحقيقه تحير العقل ولذلك الاثنين التانيين اول ما شافوا المنظر والراجل اللي اتفلق في القيل وظهر الفرس اتقطع كل واحد راح كهر الفرس ونط الناحيه الثانيه فروا هنديل واتحسبت الخندق لم يحدث قتال الا مع الاثنين دول فالشاهد يعني كان عجيب بل كانت مواقفه كلها كده يوم فتح خيبر عمل حركة دي نفسها لكن كانت في موقف أصعب كان قائد اليهود واحد اسمه ياسر مرحب ياسر سيدنا علي قتل مرحب سيدنا زبير قتل ياسر ده كان بيسموه ذو القلبين ليه لأنه كان طوله قيل 3.5 متر وعرضه بابين مش باب مترين ياسر قائد جيش اليهود وكان هم يعني ايه بيعتبروا ده يعني القائد الاعلى والدرجة السيدة صفية لما خرج الزبير يقاتله قالت يا رسول السيدة صفية قوية خافت على الزبير قالت يا رسول الله هل عفيت الزبير اخشى ان يقتله شايفه هجمه سيدنا الزبير بالنسبة له خلي بالك بعد خلي بالك يا اخوانا الزبير اسلم صغير يعني الزبير قاتل وكان اول من عمره بيسلم كان عمره 15 سنه هيواجه ده ازاي؟ فسيدنا الصف خافت يقتله، فقال النبي بل هو قاتله. ياسر فين؟ واقف على اخر الجبل من فوق، وسيدنا الزبير طلع له. اللي طالع من على الجبل مش املك اللي واقف، العكس هو صحيح. سيدنا الزبير اول ما قرب منه على مسافة يقدر يقفز فيها عمل الحركة دي على سيف الجبل، غرز السهم وطرف الهواء وفي ضربة واحدة قطر رأسه. الطيران نفسه فوق الجبل مخطرة رهيبة جدا، ده هو لو وقع هيموت.
هو غير محيط على الحياة.
لا لا مش سيدنا الزبير ده لما تمسك سيرته مش في غزوة غزوات، في كل غزوات. في أحد عمل الحركة دي، عمل الحركة دي في أحد نفس الحركة، لكن عملها مع حامل اللواء وكان راكب أقوى جمل راحلة. سيدنا الزبير عمل الحركة دي وغرز السهم وجاب طار رأسهم فوق الجمل. فتحس إن تخصص قفز زانة وضرب على الهواء على الطير. يا اخواننا دول رضي الله عنهم وارضاهم، احنا ندين لهؤلاء بالحب وندين لهم بالولاء. جزاهم الله خير.
هل لنا من عوده؟
ان شاء الله ان شاء الله. قسمه الغنائم، قال وتقسم الغنيمه بين الغانمين، فيعطى لهم اربعه اخماسها للراجل سهم وللفارس على فرس هجين سهمان. يبقى اللي راكب الفرس ياخد سهمين، واللي ماشي على الراجل يبقى اللي ماشي على رجليه. قال والفارس على فرس هجين لسهمين. طب والفارس على فرس عربي لثلاثة أشهر. ليه؟ لأن الفرس العربي بيقاتل مع صاحبه. الفرس العربي بيبقى الخيل العربية الأصيلة لها قدرات غير بقية الخيول في المناورة وفي الروحة وفي الجية، وعشان كده عد الفرس العربي بفرسين. الفرس العربي الأصيلة بفرسين من فرسان من الخيول التعبانة. التاني اللي بيروح ويجي ده يده بيمشي ويعمل زي فرس، هيقفز معاك ويجيب العدو وينزله تحت رجليه، هيستوي ده؟ الفرس العربي المدرب عطاء عطاء يقينا فرسين على الاقل ثلاثة. وده اللي خلى الخيل العربي الاصيله ثمنها عالي في التدريب. يا مولانا بتبقى عطاءها غير طبيعي. ولا يسهم لغير الخيل، يعني لو راكب جمل ما يسهملوش زي ما يسهم الخيل. ولا يسهم إلا لمن اجتمعت فيه أربعة شروط. الأول البلوغ، العقل، الحرية، الذكور. فإن اختل شرط رضخ له ولم يسهم. يعني رضخ له يعني ما يخدش سهم، لكن يديله حاجة يعني يردوه بيه.
حتى النساء
حتى النساء. فيرضخ للمميز وللقن وللخنثى وللمرأة. اللي يشوفه الامام ان يستاهل يديله كل اللي ساهم ولو حتى بالسقية يرضخ له، لكن الرضخ مهما على لا يصل لسهم الفارس. يبقى ويقسم الخمس الباقي خمسة اسهم، سهم لله تعالى ولرسوله، يصرف مصرف الفيء اي في مصالح المسلمين، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم عبد المطلب، بنو المطلب ابن عبد مناف، دون غيرهم من بني عبد مناف. يبقى سهم ذوي القربى يخص بنو هاشم وبنو عبد المطلب حيث كانوا في أي بقعة من الأرض لهم الحق في السهم ده. للذكر مثل حظ الأنثيين، غنيهم وفقيرهم سواء، جاهدوا أو لم يجاهدوا. وسهم للفقراء اليتامى، لفقراء اليتامى أي من لا أب لهم، اليتيم من لا أب له ولم يبلغ الحلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، بعد الاحتلام.
لا إيش؟
لا يتم بعد الاحتلام، لا يسمى يتيم بعد ما بلغ،
بلغ الحلم،
بلغ الحلم بقى راجل.
مسكين أمي ماتت الله
يرحمها. كلنا أمهاتنا ماتت، نبقى كلنا تابع بقى. اللي يتم قبل الاحتلام، بعد الاحتلام لا يسمى يتيم. قال وسهم للمساكين وهم أهل الحاجة، يدخل معهم الفقراء مساكين كلهم ويعم جميعهم، وسهم لأبناء السبيل اللي انقطع بهم طريق، ويذكر فيه أموال الفيء ومصارفها. والفيء، الفيء إخواننا غير الغنيمة، الفيء ما أخذ من الكفار بدون قتال، وما أفاء الله على رسوله من أهل، من أهل القرى فلله وللرسول. الآية اللي قبلها قال ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، لا قتلت ولا حاربت.
هذا يوم الفتح، يوم الخندق.
ايوه، ولو انسحب يعني بعض القبائل كانت بتنسحب، ما تقتلش
مثلا.
لا لا، مؤتة المسلمين هم انسحبوا، لكن بعض البلاد فتحت اهلها انسحبوا من غير قتال،
صلحا،
مش موضوع صلحا، صلحا لهم مالهم ليهم، لكن هم لما شافوا الجيش فروا وسابوا المكان. معظم قبائل العرب كانت كده، كانوا يسألوا من قائد الجيش القادم، من قالوا قادم يدخلوا أسلمنا، وبعضهم يسيبوا بلده ويمشوا. فاللي أسلموا يبقى لهم أموالهم، لكن اللي فروا ساب البلد يبقى أمواله فيء. والفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال، كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحرب ونصف العشر من الذمة وما تركوه، أي فزعا خوفا من المسلمين، أو ترك من ميت ولا وارث له، كل ده يدخل في الفيء. مصارف الفيء نفس المصارف اللي هي الغنيمة بتوصف فيها الخمس يقسم على خمسة، ومصرف خمس خمس الغنيمة في مصالح المسلمين. لكن الفيء لكل المسلمين، لا يفرق بين غني ولا فقير، ده كلام إمام أحمد. ويبدأ بالأهم فالمهم من سد ثغر كفاية أهله، يعني القيام بأمور الثغور في الأول، تجهيز السلاح، تجهيز الغنيمة بتوزع كلها بالكامل على المصارف الخمسة، الغنيمة خمسها بس اللي بيوزع في المصارف الخمسة. واضح دي؟
مرة ثانية شيخ،
الفيء يوزع بالكامل على المصارف الخمسة. ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لكن الغنيمة خمسها بس اللي بيوزع في هذه المصارف الخمسة.
طب الفرق بين الغنيمة وبين الفيء؟
الغنيمة ما أخذ أثناء القتال، والفيء ما أخذ بدون قتال. هتاخد العشور، هتاخد الخراج، هيفروا يسيبوا المكان. وخبرت معي بعضهم ماتوا وما لهوش وارث الا المسلمين، يدخل في الفيء. ماشي؟ فطبعا الفيء بيقدم. هنختم خلاص. يبقى يصرف في الاهم في المهم، ولا يفرق بين الغني والفقير، يعمم على الكل. اللي الله طبعا جزء هيطلع في سد احتياجات المجاهدين، في حاجة من يدفع المسلمين، في عمارة القناطر، في إصلاح الطرق، في المساجد، في الجسور، رزق القضاء، الأئمة، المؤذنين، الفقهاء. بيدخل باختصار شديد في الموازنة العامة للدولة. وزع على الناس. قال فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. قال وبيت المال ملك للمسلمين يضمنه متلفه، يعني ملك لكل الأمة. لو واحد أفسد فيه أو حرق وعم أو سرق يعاقب ويضمن ما أفسد ويعدل المسلمين مرة أخرى، ويحرم الأخذ منه بدون إذن الإمام، لأن الأخذ منه يسمى إيه؟ غلول. الأخذ من المال العام بدون إذن الإمام يسمى إيه؟ ورب العباد يقول وما كان لنبي أن يغل ومن غل يغل ومن غل يأتي ما غل يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غل غلولا طوق به يوم القيامة. فالغلول من الجرائم المقترفة الناس وقع فيها الاعتداء على المال العام. كده نبقى خلصنا باب الجهاد. هتبقى معنا باب أخير، باب أحكام أهل الذمة.
ما أخبرونا أن الاختبار السهل
دلوقتي؟ الشيخ نظف موجود؟ لا، إذا كان السبت يبقى نيجي بكرة. إيه؟ ما حدش يجي؟ احنا بقى عن بغل كام؟ بقى كام اللي عمر؟ أربع دقائق هنخلص؟ ده صفحتين لا مش كتير. قال يذكر جملة في أحكام عقد أهل الذمة أو عقد الذمة. قال لا تعقد.
ايه
نديل الشيخ نواف. طيب انا واحنا هنشرع زي بعض هنشرع. لا يصح عقد الذمة الا لأهل الكتاب. أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى على خلاف طوائفهم، لأن طبعا اليهود والنصارى ملل وطوائف، أو لمن له شبهة كتاب كالمجوس. وقيل الصابئة، طبعا الصابئة قيل إنهم أتباع شيس بن آدم، لكن هو مش موجود. ويجب على الإمام عقدها أي عقد الذمة حيث أمن مكرهم والتزموا لنا بأربعة أحكام. عقد الذمة مع أهل الكتاب اللي أبوا أن يدخلوا في الإسلام لحظة دخول المسلمين أي بلد، يبقى لابد أن يعني يأمن من جانبهم أربعة أمور، أربعة أحكام. أن يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون، ألا يذكروا دين المسلمين إلا بخير. يبقى لو سبوا الدين أو طعنوا في الدين يبطل عقد الذمة. ألا يفعلوا ما فيه ضرر المسلمين، يعني لو تآمروا مع غير المسلمين أو تآمروا ضد المسلمين يسقط عقد الذمة عنهم. النصارى واليهود عايشين في وسطينا، لو عمل أي حركة من دي يبقى انتهى العهد اللي بيننا وبينهم. الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس ومال وعرض، وإقامة حد فيما يحرمونه أي يعتقدونه كالزنا. يبقى لو زنا هنقيم عليهم أحكامهم هم ونفس الأحكام اللي اتفقوا معانا عليها كالخمر. قال ولا تأخذ الجزية من امرأة، لأن الجزية ضريبة على القتال بدل القتال، والمرأة والصبي أصلا لا قتال عليه. لا تأخذ الجزية من خنسة، لا تأخذ الجزية من صبي ولا مجنون ولا قن ولا ذمن ولا أعمى ولا شيخ فاني ولا راهب بصومعة.
قن وذمن
زمن اللي هو مريض،
قن العبد
والقن العبد.
نعم العبد يقال عليه
قن. نعم. ومن أسلم منهم أي بعد الحول سقطت عنه الجزية. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المسلم جزية فصل في احكام اهل الذمه.
ليش على ايش؟
ليس على المسلم جزية.
على المسلم
اذا اسلم النصراني في اي وقت في خلال السنه تسقط عن الجزية. احكام اهل الذمه. قال: يحرم قتل اهل الذمه واخذ مالهم، ويجب على الامام حفظهم ومنع من يؤذيهم، ويمنعون من ركوب الخيل ومن حمل السلاح. المقصود يمنعون من ركوب الخيل للقتال، مش
يعني مش وضع حاجته يعني.
نعم. ويمنعون من إحداث الكنائس بناءها، ومن بناء من هدم منها الكنائس والبيع طعم اليهود، ويمنعون من إظهار المنكر كنكاح المحارم والعيد وإظهار الصليب، ويمنعون من ضرب الناقوس، ناقوس بتاعه الكنيسة، ومن الجهر بكتابهم، ومن الأكل والشرب نهار رمضان، ومن شرب الخمر وأكل الخنزير، ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث عشان ما تخرجوش منها ويلعب به، ويمنعون من تعلية البناء على المسلمين في الإسلام يعلو ويعلى عليه الغيار، ويلزمهم التمييز عنا بلبسهم، ويكره لنا التشبه بهم. طبعا تغيير اللبس، لأنه كان بيشترطوا في فترة الخلافة الإسلامية أن كل يهودي بيعمل زنيرة، عارفين الزنيرة؟ يعمل ضفيرة هنا يمين وضفيرة شمال، وما زالوا اليهود لغاية النهاردة بيعملوا الضفائر دي في أمريكا وفي أوروبا، وبيعتبروها مفخرة ليهم.
حتى في اليمن، حتى في اليمن
يعني المسلمين ألزموهم في هذه. الله
لا بد من اليمن،
هذا لا شفها، لكن كل
يلزمون التمييز بلبسهم، ولذلك كان لهم لبس موحد لونه عسلي كده زي اللبس الكاكي بتاع الجيش، ويشد خرقة على قلسوته وعمامته. والنصراني كان يعمل الزنار فوق ثيابه. ويكره لنا التشبه بهم، ويحرم القيام لهم لأهل الذمة وتصديرهم في المجالس، ويحرم أيضا بداءتهم بالسلام وبكيف أصبحت أو كيف أمسيت أو كيف أنت أو كيف حالك، وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم وشهادة آياته طبعا باب أول. ومن سلم على ذمي ليعلم أنه ذمي ثم علمه يسن له قوله: رد علي سلامي. شوف أحكام دي كتبوها أيام العز خالد. وإن سلم الذمي على المسلم لزم رده فيقال له: عليكم. وإن شمت كافر مسلما أجابه: يهديكم الله ويصلح بالكم. يهديكم الله، مش يرحمكم الله، ندعي له بذلك. وتكرم مصافحته فيما انتقض به عهد الذمة. ده آخر حاجة. قال: ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى الصغار أو أبى التزام حكمنا إذا حكم عليه بشيء سواء شرط عليهم ذلك أو لا، لقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون. والصغار التزام أحكام الإسلام. أو زنى الكتاب بمسلمة أو أصابها باسم نكاح، فكل ده ينقض عهده.
يعني أصابها بمسلمة
يعني عقد عليها اتجوزها ويحرم عليه جوزها، أو قطع الطريق عن المسلمين، أو ذكر الله تعالى ورسوله بسوء، أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة في دينه. في كل هذه الأحوال ينتقض عهده، ويخير الإمام.
غير النكاح الذمي للمسلمة غير ذلك.
أيوة لا إيه محرم.
المسلم يتزوج بغير المسلم.
أيوة لكن الكافر يتجوز مسلمة لا محرم. ويخير الإمام فيه كالأسير، يعني يخير في إيه؟ في قتله أو سبيه أو فدائه وما له فيء. قال ومن انتقض عهده فلا ينتقض عهد نسائه وأولاده. بنقض عهده ممكن ينتقض عهده هو ومراته وأولاده على نفس العهد مستمرين مدام هم لم يخضوا العهد. فإن أسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الكتاب والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.